إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج أحمد في المسند والنسائي في سننه وحسنه الألباني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي هذا الحديث فضيلة العمل في الغفلة، كما في مسلم من رواية معقل بن يسار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الهرج فقال: القتل. وهذا من لوازم ما يكون من الفتن، فالعبادة في حال الغفلة وعند انصراف الناس إلى أهوائهم وانشغالهم بفتنهم، العبادة حينئذ لها فضل عظيم وأجر كبير. وفي الحديث دليل على استحباب عمارة الأوقات أوقات غفلة الناس بطاعة رب العالمين، وأن ذلك محبوب لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شعبان: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب، وهو من الأشهر الحرم، فالناس يقدرونه قدره ويزيدون فيه من الطاعة، ورمضان، وهو شهر فرض الله تبارك وتعالى فيه الصيام وأنزل فيه القرآن وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قيامه، وفيه ليلة القدر، فالناس يقدرونه قدره ويغفلون عن شعبان، فخصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمزيد اهتمام، وكان يصومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي في حديث عائشة وفي حديث أم سلمة رضي الله عنهما. وفي الحديث أن الأعمال تعرض عرضا سنويا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا عرض سنوي للأعمال، ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى في شعبان من كل عام، وتعرض الأعمال أيضا عرضا يوميا، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا عرض للأعمال في كل يوم، ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول أبو موسى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فرواهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا الحديث الجليل العظيم الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه أن الله جل وعلا يرفع إليه عمل الليل قبل النهار كما يرفع إليه عمل النهار قبل الليل. فهذا عرض للأعمال على رب العالمين يوما بعد يوم. وأما العرض الأسبوعي ففيه حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. في الحديث دلالة على أن الأعمال تعرض عرضا أسبوعيا على رب العالمين كل اثنين وخميس كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الله جل وعلا يغفر لكل من عرض عليه عمله إلا لمن كان بالله مشركا، وإلا لرجلين بينهما شحناء، فيقول الله جل وعلا: أخروا هذين حتى يصطلحا. وقد أخرج النسائي وابن خزيمة وكذلك أبو داود، وهو حديث صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذا عرض خاص في هذين اليومين سوى العرض الذي يكون في كل يوم كما مر في الصحيحين وفي رواية مسلم أيضا. وأما العرض السنوي فما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن شعبان قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فدلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الميزة العظيمة لهذا الشهر الجليل الذي يغفل الناس عنه لانشغالهم بما قبله وما بعده عن إتقان العمل فيه وإحسانه وعن التطوع فيه لله جل وعلا بالعمل الصالح من الصيام والقيام والذكر وما أشبه، لا أن يخص بذلك، وإنما من أجل أن يكون المرء متقربا إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحات بين يدي رمضان، كما سن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرواتب بين يدي الفريضة. ولكي يتمرن الإنسان على الصيام حتى لا يشق عليه عندما يدلف إلى رمضان إلى سواء الفريضة التي افترض الله رب العالمين عليه، فيدخل الصيام المفروض نشيطا لا يكسل عنه ولا يفتر ولا يمل. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. وستأتي رواية عنها رضي الله عنها أخرجها النسائي في سننه وهي ثابتة عنها رضوان الله عليها، سوف تصحح هذا الذي ذكرتها هنا مما يحتمل وجهين. تقول رضوان الله عليها في الرواية الثانية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد أخرج النسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين. ثم استثنت رضي الله عنها فقالت: إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. وعنها رضي الله عنها فيما أخرج النسائي بإسناد صحيح قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصل شعبان برمضان. وعنها رضي الله عنها فيما أخرجه النسائي بإسناد صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل، هكذا بالتصريح وصلا، يصل شعبان برمضان، تعني أنه لم يكن يفصل بينهما بفطر صلى الله وسلم وبارك عليه. وأخرج النسائي في سننه من رواية عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح قالت: لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان، وما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، بل كان يصومه كله. إن قلت بل هاهنا لإضراب الغلط فلا حرج عليه، لأنها استدركت على نفسها رضوان الله عليها فقالت: كان يصومه كله، فكأنما شكت فقالت: إلا قليلا، ثم قالت مستدركة على نفسها رضي الله عنها: بل كان يصومه كله صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان، فهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه غير واحد من أهل العلم منهم الترمذي وابن حبان والطحاوي وابن عبد البر والألباني، ولكن تكلم فيه من هو أجل منهم، فقد قال عبد الرحمن ابن مهدي وأحمد وأبو زرعة والأثرم: هذا حديث منكر. والصواب أنه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابن حجر: قال جمهور العلماء: يجوز التطوع بالصوم بعد النصف من شعبان، وضعف الحديث الوارد فيه، يعني الحديث الذي مر: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فأهل العلم منهم من ضعفه ومنهم من صححه. فأما الذين ضعفوه فإنهم قالوا إنه مخالف لما هو أصح منه، وعليه فأقل أحواله أن يكون شاذا لأنه خالف ما هو أوثق. وأما الطحاوي رحمه الله فقال هو منسوخ، وحكى الإجماع على ترك العمل به فقال بنسخه. وأما الذين صححوه فإنهم فسروه تفسيرا لا يتعارض مع الأدلة على جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان، وكلامهم في الجمع على أن ذلك محمول على اختصاص النصف الأخير بالصيام، يعني لا يكون من عادة الإنسان الصيام، فإذا انتصف شعبان صام، فحينئذ لا تصوم إذا انتصف شعبان. فحكوا أن ذلك على سبيل الاختصاص لمن لم يكن من عادته، ثم خص النصف الأخير من شعبان بالصيام. وبعضهم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصيام في النصف الثاني من شعبان لأجل عدم وصل شعبان برمضان، أو شفقة أن يضعف الصوم في النصف الأخير من شعبان الصائم عن الصيام في رمضان. فأشفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته من أن يضعف من صام منهم في النصف الأخير من شعبان، حتى إذا ما دخل رمضان فإنه لا يؤدي الصيام أداء حسنا وقد فرضه الله جل وعلا عليه. على كل حال، إذا صح الحديث فهذا وجه الجمع وهذا تفسيره، وإذا لم يصح فإن الأمر واضح جلي لا يحتمل كلاما. وقد ذكر العلماء بعض الحكم من صيام شعبان، أو من صيام أكثره، أو من الإكثار من الصيام فيه. ومن تلك الحكم أن الصيام في شعبان كالرواتب بين يدي الفريضة، فشعبان كالمقدمة لرمضان، فكان الصيام فيه لتتأهب النفس لتلقي رمضان، ومن أجل أن تستعد النفوس بذلك لطاعة الرحمن. وفي شعبان ليلة هي ليلة النصف منه، هذه الليلة غير داخلة كما هو معلوم، ولا كذلك النصف منه هو غير داخل في النهي، لو صح الحديث الذي مر ذكره عن النهي عن الصوم في النصف الأخير من شعبان. وهذه الليلة وقع بسببها من البدع الكثير، فكثير من خلق الله ابتدعوا فيها بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، ومعلوم أن صاحب البدعة لا يزداد ببدعته وبالجد فيها عن الله إلا بعدا، لأن البدعة استدراك على الشرع الأغر، وكأنها تكذيب لقول ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، فكأن المبتدع يقول بلسان حاله وإن لم يقل ذلك بمقاله: بل الشرع لم يكمل وأنا أستدرك عليه النقص الذي وقع فيه بهذا الذي يبتدعه في دين الله جل وعلا. فالبدعة تشريع في دين الله جل وعلا لم يأذن الله تبارك وتعالى به، ولم ينزل به الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وحي ولا سلطان. فأمر البدعة شديد جدا، والبدعة هي أكبر من المعصية التي ليست ببدعة، والبدعة هي بريد الكفر والنفاق الأكبر المخرج من الملة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية بل من الكبيرة، لأن الله جل وعلا أنزل الدين على نبيه صلى الله عليه وسلم تاما كاملا لا نقصان فيه، فليس لأحد أن يزيد في دين الله جل وعلا ولا أن ينقص منه. ابتدع الناس في النصف من شعبان وفي ليلته من البدع ما لم ينزل الله به من سلطان ولا أرشد إليه أحد من السلف، وإنما جد ذلك مما أدخله الشيطان على الأمة ليحرفها عن الصراط المستقيم. وقال أقوام في الجانب الآخر فقالوا إنه لم يصح في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعة، لم يصح فيها شيء، فما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وذكره الشيخ القاسمي رحمه الله فيما يتعلق ببدع المساجد. ولكن ليس الأمر كما قال، كما سيأتي من حكاية كلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه، ما صح في ليلة النصف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا، وهم معاذ بن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو بكر الصديق وعوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد ذكر طرق الحديث واستقصى ذلك مستقرئا في اتباعه إياه رحمة الله عليه. قال: وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث. فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في إصلاح المساجد عن أهل التعديل والتجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح، ليس مما ينبغي الاعتماد عليه، ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم بذل المجهود لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديه، يعني ما تتبع به هو رحمة الله عليه من تتبع واستقراء لطرق الحديث حتى جمعها ثم سلط عليها أضواء البحث الحديثي فوصل إلى تلك النتيجة، وأن الحديث لا ريب أنه صحيح ولا شك في ذلك ولا مرية فيه. وأنا أعلم أن أقواما يتهمون الشيخ بالإرجاء، فكيف لا يتهمونه في تصحيحه وتضعيفه؟ وهؤلاء الحمقى الذين يتهمون الشيخ بالإرجاء معلوم أنهم من الخوارج، فلا ينظر إليهم عاملهم الله بعدله، وإنما يريدون أن يسخطوا شيوخنا وأئمتنا من أجل أن يصار إلى أهل البدع وإلى أعلامهم المنصوبة في الحمأة المسنونة، من أجل أن يتبعوا في بدعتهم، ومن أجل أن يصدف الناس عن الصراط المستقيم والسبيل القويم. وحديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى فيما ذكر من روايات الأصحاب لذلك الحديث، حديث فضل ليلة النصف من شعبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه، فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، تعني يدعو الله جل وعلا ويتضرع إليه، فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قد قلت وما بي ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد أجاز الله رب العالمين له أن يقسم بما يشاء بينهن صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهن، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ بالفضل لا يأخذ بالعدل. فلما قام من عندها في ليلتها رضي الله عنها فذهب إلى البقيع ولم تعلم، قامت تتفقده لما أحست فقده، فوجدته بالبقيع صلى الله عليه وسلم. وكل من زار مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحدد موضع غرفة عائشة رضوان الله عليها وهو معلوم، فغرفة عائشة دفن فيها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. المسافة بين البقيع وغرفة عائشة مسافة يسيرة، فذهبت هي رضوان الله عليها وقد افتقدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ فقدت ذهبت تبحث عنه وتطلبه، فوجدته بالبقيع قد رفع رأسه إلى السماء يدعو ربه جل وعلا ويتضرع إليه، وكانت قد جال في خاطرها شيء ولم تتهمه صلى الله وسلم وبارك عليه، ولكنها من غيرتها عليه، وهو حقيق بأن يغار عليه. ومن الذي يغار عليه إذا لم تغر هي على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ فلما غارت عليه وحكى في صدرها شيء وظنت أنه خالف في نوبتها وفي ليلتها إلى بعض نسائه، أزتها الغيرة فذهبت تبحث عنه وتطلبه صلى الله وسلم وبارك عليه. وهي رضوان الله عليها لما كانت معه في سفرة وكانت معها إحدى أمهات المؤمنين، هذه في هودج وهذه في هودج، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحاذيها ويسامتها على بعيره فيدخل رأسه في هودجها ويكلمها رضوان الله عليه. فقالت هي للأخرى من أمهات المؤمنين: هيا فلنبدل مواقعنا. فكانت هي في هودج أختها من أمهات المؤمنين وكانت الأخرى في هودجها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هودج عائشة يظنها فيه، فأدخل رأسه يكلم من فيه، فلما رأت عائشة ذلك لم تصبر، فأناخت الجمل فنزلت فوضعت قدمها في الإبخر وقالت: اللهم صلِّ علي حية تنهشني نبيك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. وهو بما قدمت يداها رضوان الله عليها، فماذا تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لها وقد قالت: ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. قال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وكلب قبيلة من قبائل العرب لها غنم كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان، كما ينزل جل وعلا عشية عرفة، وكما ينزل في الثلث الأخير من الليل، نؤمن بذلك، والنزول حق على حقيقته، نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نقول كما يقول المبتدعة تنزل رحمته، ولا أنه ينزل ملك من ملائكة الله جل وعلا، لأنه في الحديث الذي في الصحيحين في نزول ربنا جل وعلا في الثلث الأخير من الليل أنه يقول جل وعلا: من يستغفرني فأغفر له، من يسترحمني فأرحمه، من يطلب مني فأعطيه، إلى آخر ما يقول جل وعلا. فهل يعقل أن ملكا من ملائكة الله جل وعلا يقول من يستغفرني فأغفر له، لا يكون ذلك إلا لله جل وعلا. فنؤمن بأن الله جل وعلا ينزل في ليلة النصف من شعبان نزولا يليق بذاته إلى السماء الدنيا، كما ينزل جل وعلا عشية عرفة، وكما ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، وأن النزول حق على حقيقته نزولا يليق بذاته جل وعلا، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، سبحانه وتعالى سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. رجال هذا الحديث الذي روته عائشة ثقات، ولكن حجاج بن أرطاة ابن ثور ابن هبيرة النخعي صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولولا ذلك لم يكن في الحديث مغمز، ولكنه مدلس قد عنعنه، وهو صدوق كثير الخطأ. قال الترمذي: لأجل ذلك سمعت البخاري يضعف هذا الحديث، يعني حديث عائشة رضي الله عنه. وقد أخرج البيهقي في الشعب عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وقد حسنه الشيخ في صحيح الجامع وفي غيره، وفي رواية الطبراني في الكبير: إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وقد حسنه أيضا في صحيح الجامع. فهذا ما صح في ليلة النصف من شعبان، وليس كما قال كثير من أهل العلم ليس في فضل ليلة النصف من شعبان من حديث يساوي سماعة، بل فيها ما صح من هذه الأحاديث وما حسن منها، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأحاديث التي صحت في فضل ليلة النصف يتبين أن لليلة النصف من العبادات ما ينبغي أن يلحظ، وما ينبغي أن يتوفر عليه بذل المجهود تحصيلا له وقياما به وحياطة له، وليس كما يصنع كثير من أهل البدع إذ يجتمعون بعد صلاة المغرب في المساجد من ليلة النصف من شعبان، يقوم فيهم قائم من أهل البدع ومن رؤوسها من أجل أن يأتي لهم بذلك الحديث المكذوب الذي ألصق بالحبر الجليل بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو منه بريء، في أقوال خائبات وفي ترهات وخزعبلات وفي أمور متوهمات إلى غير ذلك من الخبط والخلط الذي يأتي به الناس في المساجد بعد صلاة المغرب أو بين المغرب والعشاء في ليلة النصف من شعبان، وهم يظنون بل هم يعتقدون عقيدة لا تقبل النقض لأنها راسخة في أنفسهم جدا، يعتقدون أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، حتى إن المغفلات من النساء تجعل الواحدة منهن قالبا منصوبا من اللبن أو من الآجر على سطح دارها بليل، وهي على اعتقاد أن أجلها يتحدد إلى قابل في تلك الليلة، فإذا صعدت في الصباح فوجدت أن القالب قد نام لجنبه أو وقع لقفاه، فهي على يقين أنها لن تعيش إلى قابل. ولا تدري المسكينة أن بعض العابثات يمكن أن تصعد بل تصعد من أجل أن تنيم قالبها على جنبه أو لقفاه، من أجل أن تغمها حولا كاملا، أو أن قطة عابرة عابثة أو فأرا هازلا لاعبا يأتي فيخبط ذلك المنصوب للأجل المعلوم بزعمها، حتى إذا ما نام لجنبه أو انطرح لقفاه ظلت في غم قائم مقعد عاما وحولا برأسه، والله المستعان عليه التكلان. وكثير من النساء المغفلات المبتدعات وكذلك من أهل البدع يخرجون بعد صلاة الصبح، وربما لا يصلون ولا يصلين، لا يصلون الصبح ولا يصلين، أعني الرجال والنساء، لأنهم لا يصلون ولا يصلين أصلا، ويخرجون ويخرج إلى المقابل، وهنالك من الناهبين والناهبات يستجدون ويستجدين تلك الأعطيات التي تبذل مسفوحة قرابين قرابين على مذبح البدعة، وكل ذلك مما لا أصل له في دين رب العالمين. وأما الذي ينبغي أن يلتفت الناس إليه هو ما دل النبي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وقد أخبر أن الله جل وعلا في ليلة النصف إذا اطلع إلى خلقه غفر لعمومهم إلا لمشرك، فينبغي على المرء أن يوحد الله جل وعلا وأن يخلص من الشرك ظاهرا وباطنا. فعبادة ليلة النصف على هذا النحو أن يخلص الإنسان نفسه من شركه ظاهرا وباطنا، وأن يجعل عبادات القلب لله رب العالمين وحده من خوف ورجاء وخشية وإنابة وتوكل واستعانة واستغاثة وغير ذلك من تلك الأمور التي تتعلق بالعبادة باطنا وظاهرا، مما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان والجوارح على السواء. فهذه عبادة جليلة لا يقوى عليها إلا الأفذاذ من الرجال والأعلام الذين يجتهدون في تحصيل التوحيد على تحقيقه كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاجتماع في المساجد بعد صلاة المغرب ليلة النصف فأمر يسير جدا، يقوم قائمهم يدعو لهم بالهدر ويأتي لهم بالبدعة والإحالة، وهم يؤمنون ويصرخون ويبكون: إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو مطرودا أو محروما فغير ذلك وبدل. يطلبون من الله تبارك وتعالى ذلك بوقاحة قائمة، وبهذا الأمر الذي يخرقون فيه سياج التوحيد وسياج السنة على هذا النحو المردود. من أراد أن يتعبد لله رب العالمين ليلة النصف فقد دله النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة التي ينبغي أن يأتي بها ليلة النصف من شعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا لمشرك أو مشاحن. وقد مر أن المشاحن لا ينظر في كتاب أعماله إذا عرض على ربه كل اثنين وكل خميس حتى يصطلحا، كما قال الله جل وعلا. تبين ذلك كما مر، وأنه يغفر لكل من عرض كتابه على الله رب العالمين إلا لمشرك يشرك بالله رب العالمين شيئا، فيغفر الله جل وعلا عند عرض تلك الأعمال بصحائفها وكتبها عليه، يغفر لجميع أولئك إلا لمن كان يشرك بالله شيئا، وإلا لرجل كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله جل وعلا: أخروا هذين حتى يصطلحا. وقد يشكل هذا على بعض طلاب العلم فيقول قائلهم: ولكن الشحناء قائمة بين كثير من أهل السنة وغيرهم. نعم، نتقرب بتلك الشحناء والمقاطعة والهجر إلى الله رب العالمين، نهجر أهل البدع ونبغضهم في الله تبارك وتعالى، الذين بغضوا إلى أهل السنة المساجد حتى عادت أبغض إلى أهل السنة من المزابل، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: لقد بغض إلي أهل الأهواء المسجد حتى صار أبغض إلي من كناسة أهلي. نبغض أهل البدع ونتقرب إلى الله رب العالمين ببغضهم، لأنهم بمبعدة من الله رب العالمين، لأنهم يخالفون سنة سيد المرسلين. نكرههم في الله ونبغضهم في الله، ولا نحترمهم بل نهينهم، كما أهانوا أنفسهم بمخالفة سنة نبيهم وبما فرقوا به أمر الأمة وبما مزقوا به صفوف أبنائها وبما اخترعوا لها من أمور لم ينزل به ربها من سلطان ولم يأتي بها نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يشكلن هذا على أحد من طلاب العلم. نعم، الشحناء قائمة بين أهل السنة وأهل البدعة، لأنهم أراذل سفلة منحطون لا يحترمون، بل يجانبون ويخاصمون ويهاجرون في ذات الله رب العالمين. وأيضا بتطهير القلب والضمير والروح من نابحات كلاب الصفات فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويدعو أن يتركوا أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ثعلبة الخشني: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ومن العجب أن أقواما لا يعلمون أن الدعوة إلى الله رب العالمين عبادة، والعبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان حتى تقبل عند الله جل وعلا، وحتى تكون عبادة في ميزان الشرع الأغابي لا بد أن تكون لله خالصة، وأن تكون على قدم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. الإخلاص والمتابعة والدعوة إلى الله جل وعلا أجل العبادات وأرفعها قدرا وأعظمها أثرا وأنتجها ثمرة، لأنها وظيفة الأنبياء، وظيفة المرسلين، تبليغ دين ربنا جل وعلا لخلقه في أرضه، لأنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يبلغ الدين للخلق في الأرض كما جاء به رسول الله؟ يبلغ الدين للأمة، لأمة الدعوة ولأمة الإجابة، علماؤها كثير من طلاب العلم ومن المحسوبين عليه زورا وكذبا والملتصقين به كالطفيليات النجسة، كالجرب يعلق بالبعير الأجربي. كثير من هؤلاء كأنهم لا يعلمون أن الدعوة عبادة، فتقربون بالحقد والحسد في طريق الدعوة إلى الله. مؤامراتهم تجاه أهل السنة من أتباع منهاج النبوة مؤامراتهم ولا كمؤامرات اليهود، تبييت بليل وتخطيط وزور وكذب وبهتان وإشاعات فاجرة وظلم وجور وطغيان وبهتان. كيف تقرب إلى الله رب العالمين بمثل هذا معشر الحمقى الأبعدين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. في ليلة النصف من شعبان من العبادات العظيمة فيه أن تطهر القلب، أن تنقي الضمير، وأن تصفي النفس من شوائبها، وأن تعطف حانيا على قلبك ناظرا فيه. ومعلوم أن مذموم الصفات ك كالكلاب النابحات في القلوب الغافيات الساهيات اللاهيات. فعلى المرء أن يطرد ذلك بذكر الله والإنابة إليه والتوكل عليه، وأن يعلم أن من رفعه الله جل وعلا فلن يخفضه أحد، لأنه الذي يخفض ويرفع، وأن من أعلى الله رب العالمين قدره وأبقى ذكره، فمهما حاول الخلق لطمس نور ما آتاه الله من اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم باءوا بالخسران. وأهل البدع مع أهل السنة في مسيرة هذه الأمة بتاريخها أحوالهم على ذلك شاهدة، وأقوال أهل السنة فيهم سائرة ذائعة منتشرة. فعلى المرء أن يعطف على قلبه ليلة النصف، وأن يراجع نفسه، يتقرب إلى الله بالحقد والحسد. وكثير من الناس لا يعرف حد الحسد، بعضهم يقول إن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه به، هذا خطأ بليغ، بل الحسد أن تكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيك، فبمجرد كراهة النعمة على المنعم عليه بها يتورط الكاره في الحسد. من كره النعمة الواصلة من الله لأخيه ولا دفع لها إذ هي من قدر الله جل وعلا، من كره النعمة فهو حاسد حاقد بغيض، فعليه أن ينكفئ على نفسه ليلة النصف، وأن يراجع ضميره، وأن يتأمل إن الله جل وعلا كلفنا بعبادته، والدعوة إلى الله جل وعلا من أعلى ألوان العبادة إلى الله لله جل وعلا، يتقرب بها إليه جل وعلا، ويتوسل المرء بالإتيان بها إلى رضوان الله جل وعلا وكرامته في جنته، ويبلغ فيها دين الله كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتأمل امرؤ في نفسه كيف يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يسبح إليه في بركة من الغائط والبول. فليتأمل امرؤ في نفسه كيف يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والطين، ويدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه في ليلة النصف من شعبان. فعلينا أن نجتهد في الإتيان بالعبادة الصحيحة في ليلة النصف كما أرشدنا إليها رسول الله. أما صيام يوم النصف من شعبان فغير منهي عنه، فإنه من جملة أيام البيض الغر التي ندب إلى صيامها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن كان لا يصوم البيض من كل شهر ثم جاء في يوم النصف من شعبان فخصه ويقول هو من الأيام البيض، فحيلة مكشوفة وبدعة إضافية، لأنه إنما صامه تخصيصا لأمر وقر في قلبه. وأما إذا كان يصوم أيام البيض فالخامس عشر من كل شهر من الأشهر القمرية هو من الأيام البيض التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامها. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، حقدة وغلة وغشة، وما ينطوي عليه من بغض للمسلمين ولطريق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومن اتباع الهوى والجهل بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حديث إذا انتصف شعبان فصوموا نهاره وقوموا ليلة فحديث ضعيف لا يصح. نحن عباد الله في عصر الأوبئة، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة، ودين الله يقوم على التوحيد والاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن شيء من أمور التوحيد في أجل المواقف، وهو يقود أصحابه للقاء عدوهم من أهل الكفر في حنين، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معمر في جامعه وعبد الرزاق في تفسيره وأخرجه الطيالسي في مسنده وأحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف والنسائي في الكبرى وابن أبي عاصم في السنة، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي واقد الليثي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون أن يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. في هذا الموطن وهو يقودهم إلى الجهاد في سبيل الله وقع هذا الأمر، وعذرهم فيه كما بينه أبو واقد رضوان الله عليه: ونحن حدثاء عهد بكفر، دخلوا في الإسلام حديثا ولم يحيطوا بأمثال هذه الأمور إحاطة كاملة، فوقع منهم هذا الطلب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف قال وماذا قال؟ أنكر إنكارا شديدا وجعل هذا الطلب: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نعلق الأسلحة في أغصانها وعليها ونعكف عندها في ظلها كما كان الجاهليون يفعلون يتبركون بذات أنواط. فماذا قال؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن بني إسرائيل لما جاوز بهم موسى البحر مروا على قوم لهم صنم يعكفون عليه، أقوام يتخذون أصناما كالأطفال العابثة اللاهية إذا رأت اللعبة تعلقت بها وقالت لمن أيديها في قبضتها: أريد هذه اللعبة. فقالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال من قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ هم لا يعبدونها، الصحابة أجل وأعلم وأرقى وأسمى من أن يتدنى واحد منهم إلى هذا الدرك الهابط مما كان فيه الجاهليون. لكنها المشابهة وإلف العادة وحداثة العهد بالكفر، فقالوا ما قالوا، فرد هذا الرد الشديد. هل شفع لهم في قولهم أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر؟ لم يشفع. هل شفع لهم فيما قالوه أنهم كانوا ذاهبين إلى الجهاد في سبيل الله رب العالمين؟ لم يشفع. قد يقول قائل: نفوت للناس هذا حتى إذا أقمنا الدولة، إذا ما خرجنا خروجنا بأسيافنا وأسلحتنا وأسقطنا الأنظمة الحاكمة الكافرة، كذا يقولون، وأحدثنا الفوضى في البلاد وسفكنا دماء العباد وخربنا البيوت وقطعنا الأشجار والسبل، نقيم بعد ذلك أمر الله؟ ويحكم ألا تفقهون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خالفه أصحابه في أحد كسروا، فلما قالوا أنى هذا أجابهم ربهم جل وعلا قل هو من عند أنفسكم، لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب المجاهدون في سبيل الله جل وعلا، والنبي بين ظهرانيهم صلى الله وسلم وبارك عليه، وهم يواجهون المشركين الكافرين المعتدين الغاشمين، ومع ذلك أنزل الله رب العالمين بهم الكسرة في أحد، لأنهم خالفوا أمر الرسول، ولم يخالفه جميعهم، وإنما خالفه الرماة على الجبل، فوقع ما وقع بالجميع، حتى جحش شق النبي صلى الله عليه وسلم وجرح، وسخطت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنته، وسخط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأراد أن يصعد الصخرة فلم يقوى على ذلك، حتى صعد على ظهر طلحة رضوان الله عليه، فقال أوجب طلحة، وأشاع الكافرون أن محمدا قد مات، كل ذلك بشؤم مخالفة الرسول. لما اجتاح المغول التتر العالم الإسلامي لم يهزمهم المسلمون إلا لما وحدوا الله، قام شيخ الإسلام رحمه الله يدعو إلى التوحيد ويأمر الناس بنبذ الشرك والخرافة والبدعة، وقاد الصفوف في شقحب، وكان نصرا عزيزا وفوزا مجيدا. يقول رحمة الله عليه: فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا، ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا. لما صلح من تحقيق توحيد الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل الله نصره، ولم يكن قبل ذلك شيء من ذلك، فإن الله تعالى ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لم يأتي النصر إلا لما وحدوا، وكان شاعر الناس قبل يقول: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. فيأتي النصر بالاستغاثة بغير الله جل وعلا، ويح المشركين وويح المبتدعين الحركيين الذين لا يفقهون. علموا الناس دين الله ودعوكم من تلك التحزبات الفاجرة، فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع، بل هي كحسك السعدان ينشب في الحلوق، ولا يساغ طعام بعد ولا شراب معه. وأما الطريق فقد وصفه لكم رسول الله صلّى الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، ولن ترجعوا إلى دينكم وأنتم جهلة به أو جهلة بطريقة الرجوع إليه. إذن لابد من معرفة الدين المرجوع إليه، ومن معرفة طريقة الرجوع إليه، وكل ذلك تركنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أصحابه، وهو منهاج النبوة عباد الله. فحرروا النية والقصد، واسألوا الله السلامة من البدع ظاهرا وباطنا، والزموا غرز نبيكم على منهاج نبوته، وكونوا على إثر أصحابه رضوان الله عليهم تفلحوا، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.